أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نحن في الليلة الماضية مررنا على هذين الآيتين وبينا أنه الطائفة التي كانت تائفة العير وتائفة المال وكان محبوبا عند الناس وكانوا يتوقعونها، ولكن صالح الطائفة طائفة النفير الذي فيه الحق، ولذلك صارت المواجهة بشرح بينا حتى وصلنا إلى حالة المواجهة. وقلنا أن المشركين كأنه حصل فيهم روح من مكة المكرمة، كانوا تأكيد على عدم الحرب، وكذلك في ضمن هؤلاء الذين حضروا كانوا يؤكدون على وقف الحرب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم المصالح وأن يتركوا رسول الله إلى العرب ويذهبوا إلى بلادهم، واستقبلوا هذا الكلام، ولكن الذي أصر على البقاء هو أبي جهل لعنة الله عليه، وكان مصرا على هذا الأمر، ولكن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وإذا بالنسبة إلى التوقف عن الحرب فاقبل صلحهم وتوقف الحرب، فعلى ذلك هذا الأمر كان موجود. ولكن من ناحية أخرى المسلمون كذلك بما أن عددهم كان قليل أقل بكثير من المشركين، المشركين كان عددهم 950 ومسلمين كانوا 350 تقريبا، عفوا 313، وعدة المشركين وأهم شيء في عدتهم كان المركب في الحرب 700، وكان عدد الفرس عندهم 100، يعني 700 بعير و100 فرس، في مقابل ما كان للمسلمين فرسين فقط و70 بعير، كانت تعبان أشهر ما كان عند المشركين كان عند المسلمين، ولذلك هؤلاء المسلمين كذلك أخذهم الخوف والرعب، مضافا أن فيما بين المشركين من كان تدرب على الحرب كان هؤلاء الذين أبطال في الميدان، ولكن أكثر المسلمين لم يكونوا أبطال. ولعل السر في ذلك في زمن الجاهلية هؤلاء الذين كانوا يقاتلون شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا، عادة هؤلاء الطغاة كانوا يشتغلون بهذا، لأن الحرب في ذاك الزمان لم يكن حرب حق بين الناطق، لم نكن مظلومين في مقابل الظالمين، بل كان كل واحد من العرب أو كل قبيلة وعشيرة كانت تريد أن تستعلي على الغير، فإذا كان فيهم من لا يبالي بشيء كان فيهم أهل حرب وأهل هذا الأمر. وهؤلاء الذين أسلموا إلا أنهم كلهم جلهم هؤلاء الذين كان عندهم تقوى نفس، يعني كانت لهم نفوس طيبة فهم آمنوا برسول الله، ولذلك عدد هؤلاء الغوغائيين وهؤلاء الذين تدربوا على الحرب ورأوا بعض المعارك كانوا فيما بين المشركين أكثر بكثير من الذين كانوا في المسلمين، ولذلك صار حالة الرعب، والله تبارك وتعالى يقول تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هنا إذا تستغيثون ربكم، الاستغاثة من الله تبارك وتعالى أمر مرغوب، طبعا الإنسان يخاف على نفسه، وإذا كان العدو كذلك خوف شيء طبيعي، ولكن المؤمن الذي إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى رغما لنفسه يجاهد ويقاتل. لا أنسى في زمن الحرب عندما كانت طائرات تأتي إلى قم، أحد إخواننا الأعزاء من الفضلاء كان يخاف، بحيث رأيت أنه يتحرك أباؤه هكذا من شدة الخوف وضربان القلب، ولكن لم يترك قم. قال أنا لا أخرج من قم، لأن نحن المعممين إذا خرجنا من قم الناس يأخذون الرعب ويصير مشكل خروج عندهم، بغي إلى الأخير. هذا مهم. ولكن أحيانا ترى بعض الناس عندهم شجاعة نفسية لا يبالون بالموت، ولكن ليس عدم مبالاة للموت لإيمانهم، بل لقوة قلبهم أو لما مارسوا القاسي فعلوا كثير، قتل بعضهم البعض صار عادي. يوجد بعض الناس الذين في بعض القبائل، بعض العشائر أو بعض هذه الجماعات الإرهابية لا يبالون بالموت، ولكن ليس بشدة الإيمان بل لقساوة القلب. فعلى ذلك الإنسان الذي بشدة إيمانه يتوقف ويقف، هذا شيء مهم، والاستغاثة إلى الله تبارك وتعالى مما يقوي الإيمان ويرفع المعنويات ويشد القلوب ويعظم العزائم في الإنسان. ولذلك لا عيب إذا مثلا واحد عندما يخاف يذكر الله تبارك وتعالى ويتوسل إلى الله. أحيانا ترى مثلا في بعض المواقع الخطرة إنما واحد يبدأ بقراءة الدعاء، يسخرونه بأنه خاف، وأحيانا يترك الدعاء، يترك التوسل إلى الله تبارك وتعالى لأن لا يلومونه. هذا ليس شيء جيد. التوسل إلى الله والالتهاب والابتهال إلى الله والاستغاثة من الله تبارك وتعالى أمر مرغوب. ولذلك فيما نحن فيه الله تبارك وتعالى يقول استستغيثون. نعم، كان الخوف والاستغاثة إلى الله تبارك وتعالى، فرسول الله هو الذي شجعهم على هذا الأمر، أنه صلوات الله عليه على حسب ما جاء في التاريخ وذكره صاحب مجمع البيان، أن النبي صلى الله عليه وآله لما نظر إلى كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين استقبل القبلة فقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف به مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبه. فأنزل الله تعالى استسغيثون ربكم، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، يعني هذا رواية من أبي جعفر أن رسول الله هكذا ابتهل إلى الله في قضية حرب أحد. كذلك هناك الآن جبل في سبع مساجد، جبل الفاتح مكان ذهب رسول الله وارتغى إلى الجبل، طلع الجبل ورفع يديه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. فهذا ليس عيبا، بل هذا يزيد عزيمة وقوة وتوكلا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شيء جميل. فالتوكل على الله على كل حال أمر جميل جدا وضروري. هنا عندنا في اللغة الفارسية من الأغلاط الذي كثيرا ما يستعمل ويقال أن إنسانا يشتغل بشيء من دون تدبير، لم يمهد للأمر شيئا، فهكذا أقدر يقولون لا يمكن أن يفعل الإنسان برجاء الله، بالفارسي يقولون بأميد خدا، لكن ليش قالتها، يعني لا يمكن بتوكل على الله نعمل شيء، هذا كلام غلط. كل أعمالنا لابد أن يكون بأمل الله تبارك وتعالى. ولكن ما معنى التوكل؟ ما معنى الاستغاثة إلى الله؟ معنى التوكل أن نستفيد مما جعله الله تعالى سببا للشيء. وأنا رأيت أن الإمام الخامنئي عندما يتلفظ بهذا اللفظ يقول بأمي خذني شاكرتك، يعني لا يمكن نعتمد على أنفسنا، بالعكس علينا أن نعتمد على الله ولا نعتمد على أنفسنا. والاعتماد على الله تبارك وتعالى الاعتماد بما جعله وسيلة للوصول إلى الشيء. ولذلك كذلك الاستغاثة إلى الله أمر جميل. وأنا رأيت في زمن الحرب في المواقع التي كانت الشباب مغرورين بعتادهم وبعددهم وكذا، كانت العمليات غير ناجحة. وعندما كانوا يبتعلون إلى الله ويبدأون بدعاء التوسل والدعاء والتزرع ودعاء الكمين ويخبرون هكذا، كانت انتصارات. والله تبارك وتعالى إذا أهب عبده يبتليه حتى يلتجئ إليه ويقلي قلبه ويستجيب دعوته، وعند ذلك يكون الانتصار منة من الله تبارك وتعالى العبد، والشكر منه لله تبارك وتعالى. فعلى ذلك استستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم إني معكم، إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله تبارك وتعالى قد أمد المسلمين في هذا الحرب على ما جاء في الآية المباركة، ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في سورة آل عمران الله تبارك وتعالى يمد بثلاثة آلاف، جاء في تلك الآية فاتقوا. نعم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كان عددهم قليل وإمكانياتكم قليل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمشركين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبحين، لما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. هنا جاء ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، في الآية التي في قضية الباب ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذه الآية كانت في قضية الباب، والله تبارك وتعالى يقول فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة. أرادوا أن يجمعوا بين الآيتين، قالوا قول الله تبارك وتعالى بألف من الملائكة مردفين، المراد من المردفين يعني قد ردف الآلاف ألفا تلو ألف، فممدكم بألف من الملائكة يعني كل دفعة ألف ثم ألف ثم ألف. فعلى ذلك لا منافاة بين الآيتين، تلك الآية تقول ثلاثة آلاف وهنا يقول ألف، وهذه ثلاثة آلاف كذلك كان منزلين، ثلاثة آلاف منزلين يعني نزل ثلاثة آلاف، ولا منافاة أن يكون ثلاثة آلاف في ثلاثة مراعي أو ثلاثة دفعة، فعلى ذلك جمعوا هكذا. فمنهم من جمع بين الآيتين لأن في آية آل عمران الله ما أخبر بأنه قد أمدكم بثلاثة آلاف، بل هناك السؤال إذ تقول يعني إذ تقول يا أيها الرسول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، هل لا يكفيكم ثلاثة؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا كان مجرد طمعنة، أراد الله تبارك وتعالى أن يطمئنهم على أنه وراءهم، فكلما كان بحاجة الله تبارك وتعالى يأتي به. إلى آن 2000 لا حد لملائكة الله تبارك وتعالى، ولم يذكر كم عدد الذين نزلوا فعلا، بل قال ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، يمكن كفاهم أن. والله تبارك وتعالى في سورة في هذه سورة الأحزاب يخبر عن العدد، وفي سورة آل عمران يخبر عن قول رسول الله بأنه طمأنهم بأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يمدكم بثلاثة آلاف إذا كان حاجة، وإذا كان احتياج إلى الأكثر بخمسة آلاف، فلا منافاة بينهما. فعلى كل حال ثم الكلام الذي جاء وراء هذا الأمر، الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك في الآية التي تليها وكذلك في سورة آل عمران، الله تبارك وتعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبحين، ويقول: بما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فيما نحن فيه كذلك مثل هذا التعبير جاء في القرآن، ويبين أن هذا الأمر الذي نقول هذا بشرى، هذا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم. فعلى ذلك إذا كان هذا البشرى ما معنى؟ قيل بالنسبة إلى الملائكة، قيل أن الملائكة جاءوا وقاتلوا من المشركين جمع كثير، وذكروا في التاريخ بعض الناس قالوا: نحن كنا رأينا أن بعض الرؤوس سقطت من دون أن يكون هناك قاتل، يعني قطع الأعناق من دون قاتل. وكذلك هناك قول من الأقوال، ولكن قول آخر لا، أن الملائكة كانوا يشجعون، والله تبارك وتعالى أرسل الرياح والعواصف في وجه الأعداء، ولعل هذه العواصف كذلك كان بواسطة الملائكة، فالأعداء ما استطاعوا أن يقاوموا، وكانت هذه العواصف تأتي من وراء المجاهدين، فما كان يؤذي المجاهدين ويؤذي أعدائهم، وهذا كان دعما من الله تبارك وتعالى لهم. وكذلك من المعاني التي يمكن أن يكون محتملا في هذا الأمر عندما يقول الله تبارك وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بأفضل، يقول: ما جعله الله إلا بشرى لكم، جعل الله بشرى لكم، لعل كان دعم الملائكة لم يكن بقتل الناس أن يقتلوا الأعداء، بل الملائكة كانوا في الحقيقة يوجدون الفضائل المعنوية وترفيع المعنويات وكذلك شرح القلوب وقوة الإيمان، صار سببا لأن يقاتلوا أحسن فأحسن وينتصروا على العدو. ولذلك ما جاء في تفاصيل قضية البادر الذين قتل بيد مسلمين، أمير المؤمنين عليه السلام قد شارك في قتل نصف من المشركين من هذا 70 أو كم عدد 70، قتل تقريبا 35 بيد علي بن أبي طالب بمساعدة الآخرين، وقتل الباقي بيد هؤلاء المسلمين. فعلى ذلك أنه قتل إنسان من دون أن يكون قاتل، وملائكة مباشرة شاركوا في القتال وقتلوا، هذا من المستبعد، بل وجود الملائكة يعني إيجاد أجواء معنوية ترفع المعنويات وتشد القلوب وتزيد الإيمان، والإيمان صار سببا لقوة المسلمين على هؤلاء، والله وكذلك إلغاء الرعب في قلوب هؤلاء المشركين، يعني من ناحية إلغاء الرعب ومن ناحية أخرى تغذية القلوب. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يذكر المنن التي جاءت في حرب في غزوة بدر، منها الملائكة، ومنها يقول بعد ذلك: إذ يغشيكم، طبعا إرسال الملائكة أولا البشرى حالة اليأس انقلب إلى حالة البشرى في المسلمين، وثانيا لتطمئن قلوبكم، جعل الملائكة للبشارة ولتطمئن القلوب، وبعده: وما النصر إلا من عند الله، لأن المراد من قوله وما النصر إلا من عند الله يعني هو الناصر. طبعا سواء الملائكة قاتلوا أو ملائكة كانوا سببا لرفع المعنويات، كلها من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا القول وما النصر إلا من عند الله كأنه أراد أن يقول الملائكة إنما جاءوا للبشرى، جاءوا لتمأنة القلوب، ولكن أنتم الذين قتلتم المشركين بما الله تبارك وتعالى زاد في إيمانكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في آيات سورة أحزاب الذين نحن نتكلم عنها هنا بعد هذا يقول إذ يغشيكم النعاس أمانة من يغشيكم النعاس الغشية يعني الشمول يعني النعاس شملك. ما المراد بأن النعاس شملكم؟ هناك قولين، قول يقول النعاس شملكم يعني من شدة خوفكم ما اجترعتم على النوم، بل إنما كان ما كان منكم كان نعاسا، فعلى ذلك يعني معناه أنكم ما استطعتم تنامون من شدة خوفكم. قول آخر يقول إذ يغشيكم النعاس يعني الله تبارك وتعالى تفضل على المؤمنين بأنه استطاعوا أن يناموا أن ينأسوا بالنعاس، استطاعوا أن يرتاحوا شيئا ويريحوا أنفسهم حتى يتقووا للحرب صباحا. بالليل كان عندهم حالة النوم، حالة الهدوء، النعاس مرحلة من مراحل النوم أو مقدمة للنوم، فصار هناك هدوء لكم حتى تتقووا غدا للحرب، وهذا في الحقيقة كان من الله فاضل. والظاهر أن القول الثاني هو الأنسب لأن أحسنتم، لأن الله بعد ذلك يقول إذ يغشيكم النعاس أمانة من، هذا في مقام المنة على المسلمين. إذا أراد أن يبين أنكم كنتم في خوف شديد هذا ليس في رديف منن الله تبارك وتعالى وبعده أمانة من الله تبارك وتعالى، يعني النعاس كان نفسه أمانة، أو بما أن الله أمنكم وأعطاكم الأمان أنتم استطعتم أن تنعسوا وتستريحوا حتى تتقووا بعد ذلك الحرب. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كذلك مما ذكر في تاريخ غزوة بدر أن المشركون لما وردوا قبل المسلمين إلى منطقة بدر فهم احتفوا حول بئر بدر ماء بدر، فعندما جاء المسلمون لم يكن لهم ماء، وكان هؤلاء في تحت الوادي والمسلمين فوق الوادي، وتحت الوادي كان هناك تين وبعبارة أخرى تراب، فاستغروا هناك وأخذوا من الماء وشربوا، ولكن المسلمين كانوا في مكان كان تحت أرجلهم رمال لم يكن ماء وكان رمال، وكان يتأذون من الرمال حتى أرجلهم، والله تبارك وتعالى أرسل من السماء مطرا شديدا، وهذا المطر الشديد جاء وفي منطقة هؤلاء بدل التين يعني ترابع إلى التين والوحل، وفي منطقتهم جعل هذا الرمال صلبا تلبد الرمال تلبلت الرمال يعني صار مستحكما، فصار جيدا للحركة عليها بخلاف ما كان المشركون فيه. وكذلك بهذا الماء الذي نزل أولا شربوا الماء غسلوا أو اغتسلوا، وبل يطهركم به ليذهب عنكم رجز الشيطان يعني بلا الجنابة، أو رجز الشيطان حالة الانكسار، حالة التعب، حالة الخوف، هذه الحالات التي ترد على الإنسان مما يقوي الإنسان أن يذهب تحت الدوش، يذهب عرقه ويشعر براحة ويفرح ويذهب عنكم رجز الشيطان. هل المراد من رجز الشيطان حالة الخوف وحالة اليأس وحالة الانكسار، أو كانت الجنابة كما ذكر؟ يمكن كلاهما. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، كذلك الله تبارك وتعالى أرسل هذا الماء ينزل عليكم من السماء ماء أولا ليطهركم به، ثانيا فيذهب عنكم رجز الشيطان، ثالثا وليربط على قلوبكم، ورابعا فيثبت به الأقدام. فهذه الأمور التي صار سببا لقوة المسلمين، وهذا كله كان من فضل الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين سماه القرآن إذ كنتم أذلة وأنتم أذلة، يعني تشعرون بالذلة والهوان. ثم يقول في آخر هذه الآيات المباركات إذ يوهي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذ يوهي ربك إلى الملائكة إني معكم. الله أوحى إلى الملائكة أن الله مع الملائكة، يعني قوة الملائكة بالله تبارك وتعالى. وقيل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني أن الملائكة أن الله أوحى إلى الملائكة أنا مع الناس مع المجاهدين فثبتوا الذين آمنوا، يعني أنا أساعد المجاهدين أدعم المجاهدين. فكلام الذي رسالة التي حملته الملائكة من الله أن الله معكم، هذا قول آخر وهذا كذلك ليس ببعيد. إما الله قال للملائكة أني معكم أيها الملائكة، أو إذ يوهي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني مع المخاطبين في هذه الآية المباركة. فاتقوا الله لعلكم تفلحون ألم يكفيكم، ويعني هؤلاء المسلمين. فهذا ليس ببعيد، بمعنى أن الملائكة كانت لهم رسالة بأني، يعني أن الله مع المؤمنين ومع المجاهدين. طبعا هذه الرسالات تصل إلى المسلمين، ولكن كيفية الرسالة والمرسل والمرسل إليه ليس على كيفية نحن نراه، بل بنوع من الإلهام إلى الأذهان وإلى القلوب، بنوع من الإلغاء. هذا الإلغاء الذي صار سببا لقوة الجأش في المسلمين، هذا كان وحيا من الله تبارك وتعالى، رسالة من الله تبارك وتعالى إلى قلوب المؤمنين. وبالعكس في مقابل ذلك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. في هذا الجهد الله تبارك وتعالى أيدهم نصرهم وكان معهم وألقى في قلوبهم الأمان أمنة والإثمنان في قلوب المشركين، ألقى الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله تبارك وتعالى قواهم على هذا الأمر، يعني أن تغاتلوا بقوة لا هجوم لا هالة الوحشة. أن الإنسان إذا كان العدو ولو قليلا إذا هجم عليه بقوة يستطيع أن يتغلب عليه. أنا لا أنسى في زمن الملك كنت مراهقا، أنا تعممت قبل يعني لعل كان عمري 18 سنة تعمم. في يوم كنت أمر خلف الحرم، كان هناك حجر خلف الحرم، كنت أذهب إلى الدرس وأتي معمما ومنعلين بحال هكذا، ولم يكن لي نحل في ذاك الزمان. كان رجل أظن مجنونا طويل الغامة كان يجلس في جنب هذا الحريق، كلما كنت أمر كان يسبني سبا شديدا ولا يعرف كسان، كان يسب بعينك، هذا كان منظار على عيني كان يسب. وأنا رأيت أني كنت ساكن أمر عليه، ما رأيت كل يوم هكذا الكلام، ماذا أعمل له وهو إنسان طويل القامة وقوي وأنا طفل مراهق. مرة هكذا أردت أن أمر عليه، بمجرد ما بدأ بالكلام أنا قفزت وأخذت بعنقه ودفعته إلى كان رجل خلفه يبيع بعض الأغراض، وقع عليه وانقلب والناس حالوا حولنا وأخذوه وأخذوني. قلت هذا مجنون تركته في الشارع هكذا، وإلا إن لو كنت أنا أتكلم معه لماذا تفعل هكذا؟ كان يضربني وهو أقوى مني بكثير، ولكن بما أني ما أمهلته ورأيت أنه لا طريقة إلا أن أهجم هجمة دفعية من دون إمهال، فصار سرا للتغلب. كذلك الإنسان عندما لابد أن يواجه العدو، قد يكون العدو يمكن أن ننصرف عنه، هذا لا بأس مصالح، ولكن في بعض الأوقات عدو يريد أن يهاجمنا إذا تركناه ولا يدخل. إن ذلك لا معنى أن نكون خجولا في الدفاع عن أنفسنا، ولو كنا ضعفاء نستجير بالله. لو أن الشعب العراقي لم يقفوا في وجه هؤلاء الدواعش وخافوا منهم، قتل منهم جمع كبير من الناس، وبعد ذلك كنا كلنا أسراء بأيديهم وأذلاء خاسرين. ولكن الحمد لله هجموا عليه هجمة قوية، والآن ترى هناك تقدم. فعلى ذلك بالنسبة إلى العدو في بعض الموارد على الإنسان ولو كان ضعيفا أن يتوكل على الله تبارك وتعالى ويخدم على بعض الأمور الكبيرة. ففي هذه القضية كذلك، ولو أن رسول الله اقترح عليهم بالوقف إطلاق النار أو وقف الحرب، ولكن مع ذلك بما أنهم لم يقبلوا ذلك، لو كان المسلمون لم يقفوا بوجههم وعادوا إلى المدينة المنورة، هؤلاء كانوا يتشجعون ويأتون إلى المدينة وكانوا يقومون على الإسلام وعلى المسلمين. فهذه القوة اللازمة. فالله تبارك وتعالى يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بل وأن الله تبارك وتعالى قال فاضربوا فوق الأعناق لهؤلاء الذين يستطيعون أن يضربوا فوق الأعناق، لأنهم كانوا راكبين على البعير وعلى الفرس، والمسلمون كان كل بعير عندهم 70 وفرسين فقط، وكان جماعتهم 350. في بعض الأمر الحرب كان بين الاثنين، ولكن بعد عتبة وشيبة ووليد حيث حاربوا علي بن أبي طالب وحمزة وحارث، بعد ذلك صار الحرب يعني قائما على الساق. فعند ذلك هؤلاء كانوا على الأرض وهؤلاء على الفرس. والله تبارك وتعالى قال فاضربوا فوق الأعناق، يعني وإن لم تستطيعوا أن تضربوا فوق الأعناق فاضربوا كل بنان، يعني إذا استطعتم أن تضربوا على أيديهم حتى تقطعوا يعني بنانهم أصابعهم، هذا يكفيكم، لأنهم بعد لا يستطيعون أن يأخذوا السيف ويهاجمون عليكم. فكذلك إذا دفعتم وقطعتم كذلك أصابوا أرجلهم لا يستطيعون أن يمشوا لا أغلى، هذا سببا لإعطالهم، وإذا ضربتم على أعناقهم هذا سببا لقتلهم، وإن لم تستطيعوا ولكن لا أغلى من يعني في إعطالهم عن الحرب. ولذلك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يعني هذا الذي الله تبارك وتعالى ساعد المسلمين وألقى الرعب في قلوب المشركين، لأن هؤلاء المشركين شاقوا الله، يعني انفصلوا عن الله تبارك وتعالى وانفصلوا عن رسوله. ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، الذي ابتعد عن الله وأراد يحارب الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان الله تبارك وتعالى شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. هذا بعد من الله تبارك وتعالى في أكثر من آية من القرآن أن هؤلاء الذين هم أهل الباطل هم زائلين على كل هذا. هناك وعود كثيرة في القرآن، من هذا القول المعروف آية المعروفة في القرآن، الله تبارك وتعالى وعد هلاك الظالمين، لنهلكن الظالمين في آية قرآنية. كذلك آيات كثيرة من القرآن تدل على أن الله ينصر أولياءه ويقتل ويقتل ويهزم أعداء الله تبارك وتعالى، فهذا أمر حتم. ولكن نعم يمكن لهم سولة وجولة، ولكن كونوا على ثقة أن أمرهم إلى انهزام والعدم، ولا يمكن أن لا يكون لهم هزيمة. ولذلك نحن لابد أن نعرف ما يجري الآن في بلادنا، إن شاء الله سوف ينهزم الأعداء، ولكن انهزام الأعداء كلما نحن وقفنا مع الله تبارك وتعالى وتعالى، واتخذنا مواقف يرضي الله تبارك وتعالى كلما قدمنا حلاك الأعداء، وكلما تغاعسنا عن نصرة الله تبارك وتعالى وعن وحدة الكلمة وعن تلك الخصام تلك الخلافات فيما بيننا، فنصرة الله تبارك وتعالى هي متأخرة، لأن نصرة الله تبارك وتعالى هي كذلك مما لا يعمل الله لا يجريه إلا على حسب الأسباب. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، جعل لكل سبب لكل شيء سببا، فلنكن نحن سبب هلاك الأعداء بتوعيتنا بوعينا بتثقيفنا ببصيرتنا وبقوة بطشنا على هؤلاء المشركين المنافقين الذين باسم الإسلام يحاربون الإسلام والمسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى الانتصار للأمة الإسلامية والخزلان والهلاك لأعدائهم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. ففرج الله الإخوان الأعزاء في البحرين، وكما سمعتم هناك رفعوا التضييقات شديدا على الشعب البحريني الحبيب منذ أكثر من أسبوع، بدأوا بالقوانين التي منعوا أي عمل ثقافي في داخل المساجد، وكذلك منعوا صلاة الجمعة في البحرين، صلاة الذي كان يقيمها آيت الله الشيخ عيسى قاسم، وهو الآن مريض عن الفراش، كسر لجنه والنائب عنه كان يصلي منعه. وكذلك هناك عدة من التعميمات جعلوا لتضييق على النشاطات الدينية والعلمية، وكذلك أخذوا أكثر من عشرة من رموز البحرين واعتقلوهم، وكما سمعتم أعلنوا عن إسحاب الهوية والجنسية من سماعة آية الله الشيخ عيسى قاسم هذا العالم الزاهد البطل، بينما لو كنا نرى في البحرين حالة الهدوء والسلمية، هذا في الحقيقة ببركة وجود العلماء ببركة آية الله عيسى قاسم، لو لم يكن هو لصار الأمر في داخل البحرين غوغاء أو فوضى والقاس. فعلى ذلك هم في الحقيقة أمام الصمام، صمام الأمان في البلاد، وهم سبب للهدوء. وواقعا هذه المقاومة مقاومة سلمية خلافا لما ورد عليه من الويدات والتضييقات والقاتل والسيج والجراحة، مع ذلك الحمد لله الشعب البحريني قد أثبتوا جدارتهم في المحاربة السياسية، محاربة التي كما أشار إليه سماعته الإمام القائد أنه في الحقيقة جهاد أكبر أو جهاد أعظم، لأن هذا جهاد على التعبير جهاد سلبي، جهاد بأن نتركهم لا نتعامل معهم ونعطل أمورهم حتى يرتدعوا ويؤتوا حقوق الشعب البحريني. كما لابد أن نعرف أن العدو يريد أن يجعل هذه الفتن فتن طائفية، أن يقول هذا حرب بين التشيع والتسنن، في البحرين يقولون أن الشيعة يريدون أن يحتلوا بلاد المسلمين ويريد أن يتوسعوا نطاقهم ويتهمون الجمهورية الإسلامية وحزب الله وأمثال ذلك. فعلينا أن نعلن استياءنا منهم، كذلك خصوصا على علماء إخواننا السنة أن يزيدوا في الإدانة على ما يجري في البحرين، حتى يعرفوا أن هذا الذي يرتكبونه لا علاقة له بالمذهب، هذا علاقة له بحق الشعب في اختيارهم في تصويتهم واتخاذ القرارات العامة، أن يكون لهم دور ومشاركة، هذا حق. ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الانتصار والهلاك السريع إن شاء الله لأعدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.